السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني أخواتي أحبابي في الله، مصليا ومسلما على حبيب القلوب رسول الله، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أبدأ مع حضراتكم هذه الحلقة التي أدعو الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. أحبابي في الله، يا حجاج بيت الله، رسالة إلى كل من قدر الله عز وجل له أن يخرج إلى الحج هذا العام، إلى كل أخ وأخت، إلى كل أب وأم من آبائي وأمهاتي، إلى أي أحد قدر الله عز وجل له واصطفاه الله تبارك وتعالى ليخرج للحج هذا العام، أقول له في بداية هذا اللقاء: أبشر بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حجك واختيار الله تبارك وتعالى لك لتحج، واختيار الله تبارك وتعالى لك لتحجي أفضل من الدنيا كلها، أفضل من كل شيء في هذه الحياة، لأن المرأة قد يخرج ويذهب إلى الحج فيرجع بلا ذنب، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن إخواني وأخواتي أحبابي في الله، أود أن أقول لحضراتكم: ينبغي علينا أن نركز جيدا، أن نكون أصحاب قلوب حاضرة ونحن في الحج، من أول لحظة هنا، من قبل التحرك من بلدك ومن بيتك، ينبغي أن تحضر قلبك وأن تحضري قلبك للحج، أن يكون حجا ملؤه الخشوع، ملؤه الخضوع، ملؤه رقة القلب. الإنسان في الحج ينبغي عليه أن يستشعر عظمة الموقف وجلال الموقف. الله تبارك وتعالى يباهي بأهل عرفة أهل السماء، ويقول الله تبارك وتعالى مباهيا الملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. يقول الله تبارك وتعالى: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، يعني كل ما يطلبونه هين بسيط جدا. فينبغي علينا أن نستشعر هذا الموقف، وأن نفكر جيدا، وأن نحصل العدة. القضية مش قضية إن احنا نتعلم بس مناسك الحج، وهذا مهم، الناس تتعلم مناسك الحج والعمرة، علم الخطوات كذا، الإحرام، التلبية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلقة أو التقصير، الوقوف، المبيت بمنى، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، الرجوع بعد ذلك إلى منى صبيحة مزدلفة اللي هو يوم 10 لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم الذهاب إلى الحرم للطواف والسعي، ثم الرجوع إلى منى قبل الغروب. ويكون مع ذلك الإنسان قد وكل في الذبح ويحلق أو يقصر، والأفضل الحلق، ثم بعد ذلك يتحلل ويمكث في منى 3 أيام، ومن تعجل في يومين لرمي الجمار، وبعد ذلك قبل أن يرجع إلى بيته إلى بلده يطوف طواف الوداع، وجوبا على الراجح من أقوال أهل العلم. ده اختصار الخطوط العريضة والكلمات اللي بالخط العريض بتتكتب في مناسك الحج والعمرة، من ساعة ما الإنسان يخرج من بيته لغاية ما يرجع بإذن الله تبارك وتعالى. إنما الكلام ده سهل أي حد يقوله لك، أي حد تقدر تسمع منه هذا الكلام، أي كتاب ممكن تفتحه تقرأ فيه وتستطيع أن تحدد الخطوات. ولكن يخفى على الكثير القلب، المشاعر الإيمانية، الأحاسيس. نرى أناسا يتعلقون بأستار الكعبة يبكون، أناس يطوفون حول البيت يبكون، يتأثرون، يتفاعلون، أناس مع التلبية تتزلزل قلوبهم بكاء وخضوعا
وشوقا إلى الله عز وجل. احنا عايزين نبقى كده، عايزين نعيش المعاني دي. علي بن الحسين رحمه الله، ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان إذا ركب الدابة ما استطاع أن يلبي، فإذا لبى أغشي عليه، فإذا لبى أغشي عليه. ليه؟ من شدة الانفعال، من شدة التأثر بالموقف. وكان أحدهم لما يركب على الدابة قاصدا مكة يضرب على صدره وهو يبكي ويقول: وشوقاه لمن يراني ولا أراه. المعاني دي مهمة أحبابي في الله. إزاي عاش القوم هؤلاء المعاني الراقية العالية دي؟ كيف وصلوا هذا الوصول؟ لأنهم مركزين، مش بس تحصيل إزاي نحج وخطوات الحج ده مهم، إنما برضو لا يقل عنه أهمية الكيف. الكيف، كيف الحج، إن الإنسان يحج حج عالي، حج راقي، حج يعني ملؤه الإقبال على الله عز وجل. ما نجيش مثلا نلاقي الناس في يوم عرفة قاعدين عادي بيدردشوا، يجوا بس في آخر النهار يدعوا دعوتين وخلاص وخلصت المسألة. لا، ده احنا محتاجين كل نفس وكل لحظة. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام لأقف مع حضراتكم مع صورة حجة الحج الذي هو أفضل المناسك. وعندنا المناسك أو النسك ثلاث: حج تمتع، وهو أن يحرم المرء بعمرة ثم يتحلل من العمرة إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج صبيحة يوم التروية اللي هو يوم 8، ثم بعد ذلك يمشي أو يذهب إلى منى ليبيت بمنى، وفي صبيحة منى بعد الشروق يخرج ويتوجه إلى عرفة، ثم بعد ذلك يبيت بمزدلفة، يدفع من عرفة أو يخرج من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ليبيت بها، وقبل الشروق يترك مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى يذهب إلى مكة إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة ويسعى، ثم بعد ذلك يرجع قبل الغروب إلى منى، ثم يبيت بها يومين أو ثلاثا لرمي الجمار الثلاثة، ثم بعد ذلك طواف الوداع قبل الرجوع. هي دي صورة حج التمتع. أما صورة حج القران، يحرم بالحج والعمرة معا، ولا يفك الإحرام ولا يترك الإحرام ولا يتحلل من الإحرام إلا بعد نهاية الحج. أما الإفراد فهو حج فقط وليس حجا وعمرة. أنا هاخد أفضل النسك اللي هو التمتع، ونمشي خطوة خطوة مع حضراتكم إجمال سريع كيف يعيش الإنسان مع الحج، كيف يرتقي المرء بكل خطوة في الحج يرتقي بها إلى الدرجات العلى من الإيمان ورقة القلب والقرب مع الله تبارك وتعالى. أحبابي في الله، من أول لحظة، من لحظة الإحرام، يقول المرء، والإحرام هو نية الدخول في النسك، النسك هنا يبقى العمرة، ويكون هذا عند الميقات في الطيارة أو عند الميقات، محاذاة الميقات سواء طائرة أو باخرة أو أتوبيس، الإنسان بمحاذاة الميقات لا يشترط أن ينزل عند الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان سيحج عن الغير يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، وشرط الحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه. بكلمة بقى لبيك اللهم عمرة خلاص دخلنا في حرم العمرة اللي هي عمرة الحج، عمرة التمتع، دخلنا في حرم العمرة خلاص، دخلنا زي بالضبط الإنسان يستشعر كأنه دخل في الصلاة، يعني في الصلاة لا يلتفت، في الصلاة لا يلتفت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. طب في العمرة ما تلتفتش عن التلبية، ما تلتفتش عن التلبية. وعايزين نستحضر ونستشعر، أول ما الإنسان يلبس الإحرام يتذكر الموت، يتذكر الموت ويتذكر نهاية الدنيا، ويتذكر أن هذه الدنيا حقيرة، يعني أموالك وكراسيك ومناصبك أنت الآن في قطعتين قماش ملفوف فيهم زي ما تولدت بالضبط، أول ما تولدت تلفت في نفس القطعتين دول. ايه اللي حصل؟ ايه اللي زاد عليك؟ ايه اللي زاد عليك مش معاك؟ في لحظة من الممكن ان تصير من اهل القبور وهترد على الله بلفافتين زي دول، قفعتين قماش بيض ايضا بتتلف فيهم زي الازار والرداء اللي انت لابسهم. اذا احبابي في الله، يا لحقارة الدنيا، من المعاني الخطيرة الانسان يستحضرها اول ما يلبس لبس الاحرام، يا لحقارة الدنيا. الدنيا دي حقيرة قليلة، اولا مدتها قليلة جدا جدا، ثانيا متاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل، قلت لبيك اللهم عمرة، دخلنا في حرم العمرة، لا تمل التلبية ولا تتوقف عن التلبية، فإن معنى التلبية عايزين نستحضره، نستحضره. لبيك يعني أجبتك، جئتك من بعيد، تركت الأهل، تركت الوطن، تركت الدار، تركت الأب والأم والبنت والزوجة والابن، تركت الأحباب والأصحاب، وجئت إليك يا محبوب، جئت إليك يا أغلى حبيب، جئت إليك لعلك ترضى. مستحضرا قولة نبي الله موسى كما قال ربنا على لسانه، قال وعجلت إليك رب لترضى. لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك إجابة بعد إجابة، مهرول إليك، مسرع إليك، تركت الدنيا كلها خلف ظهري لعلك ترضى عني، لعلك تسيبني على هذه الخطوات وعلى هذه اللحظات التي أمضيها ساعة في قرب الحبيب الله جل جلال الله. لبيك اللهم لبيك، ثم تهل بالتوحيد، ده اسمه الإهلال بالتوحيد. التلبية ده إهلال بالتوحيد، ليه؟ لأن في لبيك لا شريك لك، توحيد لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا يحمد غيرك، وليس هناك صاحب إنعام وإفضال غيرك، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت، إن الحمد والنعمة لك والملك، أنت الملك الأوحد، أنت الملك في الدنيا والآخرة، لا ملك سواك، كل الملوك تزول وكل الممالك تفنى ولا يبقى إلا أنت يا ملك الملوك، أنت صاحب الملك، لا يملك أحد في كونك إلا بأمرك، ولا يحكم أحد في أرضك إلا بإذنك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي بعض ألفاظ التلبية التي وردت عن بعض الصحابة، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، تذللا ورقا، شعور بالعبودية، شعور بأن أنا ذليل إليك، فقير إليك، أنا عبد فقير إليك، عبيدك المزيكين يقف بين يديك يا رب. لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل إليك أرغب بقلبي، أقبل عليك بجوارحي لعلك ترضى عني، والعمل لك يا رب، أتيت مخلصا، عبادتي لك، حجي لك، عمرتي لك، ذكري لك، وأدعوك يا رب أن تتقبل جهدي وسعي. تعيش مع التلبية حتى تصل إلى الكعبة، عند بداية الطواف تتوقف التلبية، لا تمل أبدا التلبية. فلقد قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أهل مهل قط إلا بشر، ما أهل مهل ولا كبر مكبر، أهل مهل يعني الإهلال يعني التلبية، لبيك اللهم لبيك، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل بالجنة؟ فقال نعم، يعني كل ما تقول لبيك اللهم لبيك يقال لك أبشر بالجنة، أبشر بالجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ما من ملب يلبي إلا ما لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وحتى تنقطع الأرض منها هنا. تلبي، تعيش مع التلبية. وصلنا الكعبة، وصلنا المكة، دخلنا، وضعنا أمتعتنا، اغتسلنا لدخول مكة، تركنا كل شيء، الشوق يحدونا، الشوق إلى اللقاء يحدونا، تركنا كل شيء ونزلنا برغم إرهاقنا وتعبنا. نزلنا إلى بيت الله الحرام ونحن نلبي في الطريق في قمة الشوق إلى أن نرى كعبة الله وبيت الله. دخلنا البيت وصلينا صلاة الفريضة التي كانت علينا ووصلنا ها هنا وصلنا ورأينا الكعبة بيت الله الحرام. نحول الرداء نضطجع يظهر الكتف الأيمن والنساء يلبسون ثيابهم لا تغيير إلا أنه لا تلبس المحرمة النقاب ولا تلبس القفازين ويجوز لها أن تسدل شيئا يعني ترخي شيئا على وجهها لئلا يطلع على وجهها الرجال إن كانت منتقبة. خلاص إنسان ناس تحول الرداء يعني كده مع التعب والإرهاق كأنك دخلك النشاط ودخلك القوة والشوق والجلال الموقف نساك كل شيء فأراك ترمل في الثلاثة أشواط الأول تسارع الخطى تعبيرا عن شوقك وعن برغم تعبك كأنك بتقول لربنا يا رب برغم تعبي وإرهاقي إلا إني يا حبيبي يا ربي لا أشعر بأي آلام ولا بأي تعب إن محبتي لك وإن شوقي إليك وإن إقبالي عليك أنساني إرهاقي وأنساني كل شيء. وأنت ترمل في الثلاثة أشواط الأول لكن في بدايتها تقف وقفة عند الحجر لتستلم الحجر. أجل الحجر الأسود. أيوة الأسود. ما تقولش الأسعد لأن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي سماه الحجر الأسود. الحجر الأسود تستلمه. أجل بص على الحجر. أيوة شايفه شايف الحجر اللي هناك ده شايف منظره. الحجر ده جزء من الجنة يعني لما تقرب للكعبة وتلمسه لمست حتة من الجنة ولما تلمس حتة من الجنة تحس ان قلبك بيتحرك فيه الشوق انا بلمس حتة من الجنة يا رب زي ما قدرت لي ان المس حتة من الجنة ارزقني يا رب ان اعيش في الجنة ارزقني يا رب مستقر في الجنة. تلمس الحجر وتقول بسم الله والله اكبر معرفتش اوصل للمس الحجر اشاور له من بعيد بايدي اليمين وانا بقول برضو بسم الله والله اكبر وافتكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذا الحجر لسان وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. وانت واقف برضو اعرف انه يشهد لك ادعي ربنا من قلبك ان الحجر ده يشهد لك يوم القيامة وهيشهد لك بإذن الله حتى إن لم تدعو إن كنت مخلصا وأدعو الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص والتجرد. أنا عايز المعاني دي كلها تتحرك في قلوبنا وإحنا في المواقف دي وإنت بتلمس الحجر حتة من الجنة قول يا رب عيشني في الجنة زي ما قدرت لي إن ألمس حتة في الجنة في هذه الحياة. وأنت واقف أمام الحجر هذا الحجر له لسان وشفتان يشهد لك يوم القيامة يشهد لك وشهادته لك بإذن الله مستجابة. ولكن وقفة تانية عند الحجر تذكر كده ذنوبك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال نزل هذا الحجر من الجنة أشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم سودته الذنوب. قل لربك يا رب أنا جاي هنا لحص الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن مس الحجر يحط الذنوب حطا إن مس الركن والمقام يحطان الخطايا حطا يعني ذنوبك بتوقع عنك دلوقتي وانت واقف قدام الحجر. دي معاني عظيمة عايزين نستشعرها. بدأنا في الطواف بندور حول الكعبة. الشوط مقسم أربع أجزاء بعدد الأربع أركان. ركن الحجر ده رقم واحد وركنين تانيين عند الحجر والركن اللي بعدهم اللي هو في نفس ناحية ركن الحجر اللي هو الركن اليماني بيستلم أيضا لكن اللي معرفش يوصل له مش هيشاور له. وانت قاعد بالطوف تذكر أن الكون كله يطوف إن عبادة الطواف دي عبادة مش موجودة إلا هنا ان عبادة الطواف دي عبادة يقوم بها الملائكة حول البيت المعمور في السماء السابعة، فانت تتوافق عبادتك مع عبادة الملائكة، فادعو ربك ان يرزقك قلبا نقيا كنقاء الملائكة. ادع ربنا سبحانه وتعالى وانت بتطوف، وانت بتطوف حوالين الكعبة، واحنا بنطوف حوالين الكعبة ندع ربنا ونستغفر ربنا ونتذكر كده ان الطواف فقط ممكن يكون سبب لمغفرة الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بالبيت اسبوعا وفي رواية سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية كان كأنما اعتق رقبة. مغفرة الذنوب، عتق الرقاب، اجر عظيم جدا جدا بنحصله ونحن في هذه الحالة. واحنا بنطوف اول ما يجي كده الركن اليماني، هنترك الادعية اللي بنقولها الى دعاء جميل جدا نعيش معه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عايزين نعيشه. لو ما بندعيش إلا بالدعاء ده فقط يا أحبابي هذا يكفينا. لو ما فيش إلا الدعاء ده يكفينا هذا الدعاء، لأن ده كل حاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنات الدنيا كتيرة من الطاعة والإيمان ومحبة ربنا والإنابة إلى الله والإقبال على الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى وصدق اللجئ إلى الله ومعية الله سبحانه وتعالى وتجرد القلب لله وخشية الله والخوف من الله والشوق إلى الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان الحسنات المادية، الزوجة الصالحة والبنون والمال والنعيم والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة الجنة ورضا ربنا، ربنا يرزقنا وإياكم، كل ده ضمن الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبع أشواط بالشكل ده يا أحبابي هو ده الطواف، ولكن يستوقفنا وقفة وإحنا بنطوف. شفنا كده بعيد عن الكعبة حاجة اسمها مقام إبراهيم يذكرنا بأرق المعاني العالية الراقية. مقام إبراهيم هذا هو الحجر الذي وقف عليه نبي الله إبراهيم ليرفع قواعد البيت. طيب ماشي، وإيه في كده؟ لا في كده، ده في كده كتير، في كده معاني كتير. احنا عايزين نفكر، عايزين نستحضر المعاني، عايزين نستشعر ايه المعاني اللي في كده. المعاني اللي في كده هو لما ربنا عز وجل امر ابراهيم واسماعيل ان يرفع قواعد البيت، ماذا صنعوا؟ كان اسماعيل يحضر الحجارة ويرفعها ابراهيم ليعلي البيت. طيب ماشي، بنوا البيت وخلصوا البيت ورفعوا البيت كما امر الله عز وجل، خلاص كده خلصت المهمة. لو روح نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عند هذا الحد، خلاص يا رب احنا رفعنا قواعد البيت الى كما امرت اقصى وصول لينا، ولكن إبراهيم الوفي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن إبراهيم الذي وفى يجيء بهذا الحجر ليقف عليه ليرفع البيت ليقول لربي عز وجل: يا رب أنت أمرتني أن أرفع قواعد البيت، وها أنا ذا أرفعه إلى أقصى وصول، ولو كان عندي استطاعة ولو كانت هناك وسيلة أن أرفعه أكثر من ذلك لفعلت، استفرغت جهدي في طاعة أمرك يا رب العالمين. فهل نتعامل مع الله تبارك وتعالى بهذا الوفاء في العبادات والطاعات؟ أكمل مع حضراتكم بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي إخواني أخواتي، الحج نعمة، فضل من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عبدا وسعت عليه في رزقه وأصححت له في بدنه تمر عليه خمس سنوات لا يفد علي لمحروم. لا محروم. ربنا عز وجل ادالك المال، ادالك الصحة، ما تروحش تحج يبقى انت محروم على طول، حرمان. طيب انا خايف ان برضو الانسان ممكن يروح ويبقى محروم. محروم من ايه؟ محروم من خيرات كثيرة، محروم انه يستمتع بالعبادة. في ناس بتأدي العبادات روتين روتين، قاعدين بنطوف وخلاص، ومرهق ونايم على روحه وهو قاعد بيطوف وبيسعى ومش قادر يتكلم، يدوب الحاجات اللازمة وفقط. لا يا احبابي، احنا عايزين القلوب، القلب. بعد ذلك بعد ما خلص الطواف خلاص، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال من طاف للبيت سبعا ثم ركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه؟ خلاص هنروح نصلي الركعتين، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك نشرب من ماء زمزم ونجعل شيئا منه على رؤوسنا وعلى وجوهنا، ثم نذهب في اتجاه الصفا زي ما اتجهنا ناحية المقام بعد نهاية الطواف، وقلنا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلينا الركعتين وجعلنا المقام بيننا وبين الكعبة، نمشي ناحية الصفا ونقرأ قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وهذه فرصة عظيمة قل من يغتنمها، اللي هي إيه؟ فرصة الوقوف على الصفا يا أحبابي يا إخواني وأخواتي، فرصة الوقوف على الصفا. أيوة، الوقوف على الصفا والمروة فرصة. كيف ذلك؟ الدعاء، الدعاء مستجاب، الدعاء على الصفا والمروة مستجاب. قف وادعو ودعائك مستجاب. في ناس بتعمل العمرة في 3 ساعات و4 ساعات، بس دول قليلين جدا جدا، لأن هم بيقفوا على الصفا والمروة يدعوا ما شاء الله عز وجل أن يدعو. نقف على الصفا ونقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ندعو. رافع إيدك بتدعي، متجه باتجاه الكعبة، واحد بتدعي مش شرط شايف الكعبة، واحد بتدعي، بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ومن الأدعية رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. كلم ربنا، ناجي ربنا سبحانه وتعالى، كلم ربنا وادع ربنا وجمع الأدعية اللي انت عايزها من ربنا، فهذا وقت إجابة الدعاء. ثم بعد ذلك تسعى تمشي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين، وتتذكر سعي أم إسماعيل هاجر عليها السلام، وتوكلها على الله ولجأها إلى الله عز وجل، المعاني الراقية العالية دي، وإن ربنا عز وجل يرزق العبادة بلا سبب واضح إن اختفت الأسباب. أنت خلاص اجتهدت في الأسباب، مفيش أسباب، أقوى سبب عندك يا رب تدعي 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 ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كانت هاجر تصعد على جبل الصفا وتضع يدها على عينها تنظر في حد جاي ولا ما فيش حد جاي، وبعدين تنزل وتنادي أغثني إن كان عندك غواث، تنادي، وإذا بالملك سبحانه وتعالى يتحنن، يتحنن بعد أن تسعى 7 مرات بين الصفا والمروة، تصعد على هذا الجبل ثم تسعى إلى الجبل الآخر تصعد عليه وتنظر، ثم ترجع إلى الجبل تصعد وتنظر. هذه الأم الحانية الرقيقة التي تتأثر لطفلها الصغير الرضيع، فإذا بها ترجع إليه بعد ذلك تجد الخير والبركة من الله عز وجل، وتصعد على جبل المروة وتدعو كما دعوت على جبل الصفا 7 مرات، ثم بعد ذلك 7 أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، وخلاص نتحلل نتحلل حتى يوم التروية. نحرم بالحج في صبيحة يوم التروية من مكة، يحرم الحاج من مكة يقول لبيك اللهم حجا، ثم تذهب إلى منى لتبيت بمنى، ثم في صبيحة يوم عرفة تدفع إلى عرفة، وهنا وقفة مهمة مع عرفة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. ومع ذلك قد تجد أناسا يعصون الله عز وجل في يوم عرفة، تخيلوا، قد تجد أناسا يعصون الله وهم حجاج قاعدين يدخنوا، قاعدين يغتابوا، قاعدين يتكلموا في كلام غير ذكر الله عز وجل. طب يعني انتوا جايين وقاطعين المسافات دي كلها وربنا اختاركم وما تغتنموش الفرصة؟ مش ده اللي قايله لحضراتكم من شوية؟ ممكن انسان تمر عليه 5 سنوات محروم وما يروحش طالما معاه المال ومعاه الاستطاعة المادية، وبرضو انسان ممكن يروح ومحروم برضو لانه ما بيستغلش الفرص في يوم عرفة. وما اعظم يوم عرفة، هذا اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه اناسا كثيرا من النار. ما اكثر، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانه لا يزن ويقول ماذا اراد هؤلاء، يقترب من عباده اقتراب ودنو يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويقول ما اراد هؤلاء، انتوا جايين عايزين ايه؟ عايزين مغفرة سهلة جدا، عايزين عتقكم النار سهلة جدا، عايزين ادعية حاجات عايزينها من ربنا سبحانه وتعالى سهلة جدا، بسيطة جدا جدا، كل شيء عليه يسير، الملك ملكه والامر امره والسماء سماؤه والارض ارضه والعبيد عبيده، وكان الصالحون من قبلنا يغتنمون هذا اليوم بعد الزوال. الصلاة انا عايز يا جماعة واحنا بنصلي او انتوا بتصلوا، الناس اللي طالعين الحج ربنا يا رب يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال، وانت بتصلي مش عايز صلاة الظهر والعصر تبقى صلاة عادية، مش عايزينها صلاة عادية، انا عايز استحضر المعنى ان ربنا اختارك، ان ربنا اختارك واصطفاك، المسألة دي اختيار واصطفاء، انت مش طالع الحج بشطارتك ولا بفلوسك ولا بمالك ولا بعلاقاتك ولا بأي حاجة من دي، انت طالع برحمة ربنا، كل دي اسباب، كل هذه اسباب. ربنا عز وجل ناداك فأتيت، ربنا عز وجل كتب اسمك بين الحجاج، ربنا عز وجل كتب اسمك بين الحجاج في ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يقول ابن عباس يكتب فيها أسماء الحجاج وأسماء آبائهم، وكل ده انفصال من اللوح المحفوظ. ربنا عز وجل قدر لك السنة دي هتحج، قدر لك كده واختار لك كده، لأنه أراد أن يرحمك وأراد أن يغفر ذنبك وأراد أن يتجاوز عنك وأن يعطيك. ربنا عز وجل يا أحبابي لما يريد أن يعطيك حاجة يحرك لسانك بالسؤال عشان يعطيها لك، ربنا عز وجل لما يريد أن يغفر لك ويتجاوز عنك يخليك تعمل الأعمال اللي تكون سبب في المغفرة وسبب في العتق من النار. فلما ربنا عز وجل يختارك ويختارك للحج يبقى ربنا أراد لك وأراد لك العتق من النار، أراد لك وأراد لك المغفرة، مغفرة الذنوب. نغتنم الفرصة بقى، صدقات، دعاء، تضرع، حضور قلب، ما يجيش واحد ينام أثناء خطبة يوم عرفة، يقف منتبه في هذا اليوم، الأنفاس غالية، النفس غالي، كما كان أحد الصالحين فضيل بن عياض في يوم عرفة كان يبكي بكاء الثكلى المحترقة ويقول واسو أتاه منك وإن عفوت، أنا مكسوف، أنا مش عارف أقابلك إزاي يا رب، وإن عفوت عني بس أنا خايف من وقفتي قدامك تسألني عن الذنب ده ليه عملته، مش لاقي إجابة، ومش هقدر اتخيل نفسي واقف قدامك يا رب وانت بتسألني عن ذنوبي وهقول ايه وهجاوب ازاي، وان عفوت الوقفة قدامك وانك تسألني انا عايز الجنة بلا سؤال، انا عايز الجنة بلا حساب. ايوة يا اهل عرفة، ان لم يحقق الله دعاءك ودعائك وانتم في عرفة فمن يتحقق له دعاؤه؟ جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا اراد هؤلاء؟ لما تقول لي يا رب اسألك العتق من النار، لما تقول له يا رب اسألك، اسألك باسمائك، باسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب، اسألك يا رب ان تدخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، يردك يردك؟ انا لا اتصور، لا اتصور ابدا ان ربنا عز وجل يرد في هذا الموقف عبدا رجاه. وبقول برضو بكرر، لما ربنا عز وجل يريد ان يعطيك حاجة هيحرك لسانك بالالحاح وتقعد تدعي لغاية ما يتحقق، لغاية ما يتحقق. وبقول عزاء للذين لم يخرجوا الى الحج، بقول لهم يا جماعة يا اخواني يا اخواتي، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقكم الحج السنة الجاية ان شاء الله، ندعو ربنا سبحانه وتعالى. وبقول برضو ده ما يمنعناش برضو من الاقبال على الله سبحانه وتعالى والدعاء والرجاء، وان ربنا هو ربهم، ربنا هو رب الحجاج، فبيسمع من هؤلاء ويسمع من هؤلاء. ورب محبوس، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سرتم مسيرا، إن بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا، كان في غزوة من الغزوات، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، يا راحلين إلى البيت العتيق، يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن أراحا. نقف في يوم عرفة وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتضرع إلى الله كما تضرع الصالحون من قبلنا، نتصدق وننفق. كان حكيم بن حزام يأتي في يوم عرفة معه 100 عبد و100 ناقة مقلدة، يعني خرجت من ملكه خلاص، يأمر بالمئة ناقة فتنحر وتوزع، 100 ناقة مبلغ كبير جدا جدا، وال100 عبد يقول لربي عز وجل اللهم إني أشهدك أن هؤلاء العبيد جميعا عتقاء ابتغاء وجهك. فيضج أهل الموقف بالبكاء ويقولون يا ربنا هذا عبد من عبيدك قد أعتق عبيده فاعتقنا. في هذا اليوم العظيم، في يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم الدعاء المستجاب، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، إن خير الدعاء، خير الدعاء يعني أدعى الأدعية للإجابة. اللي يضيع لحظة في يوم عرفة خسران، خسارة كبيرة جدا جدا. يوم النفس فيه غالي، ما تكلمش حد يا أيها الحاج يا أيتها الحاجة، نكلم ربنا بس، ننجي ربنا عز وجل فقط، نقبل على الله تبارك وتعالى فقط، لأنه هو دل الكلام معاه له تمن، والكلام مع غيره في هذه اللحظات يضيع، يضيع من الإنسان كنوز وثروات. إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما تنسوش يا أيها الحجاج التلبية كمان، التلبية في يوم عرفة لها موقع، لأن التلبية من ساعة الإحرام يوم التروية لغاية رمي جمرة العقبة الكبرى، كل الوقت ده قاعدين بنلبي، يبقى تلبية وذكر الله عز وجل والدعاء والإقبال على الله والصدقات وحسن المعاملة وحسن العشرة وحسن الخلق والإيثار والصبر على الناس وخدمة الناس، وأن يكون المرء في عون أخيه ليكون الله عز وجل في عونه. خلص يوم عرفة، خلص خلص والأنفاس تتسارع، ها هي الشمس قد ضيفت للغروب لحظات وينتهي هذا اليوم العظيم يوم عرفة. أحد الصالحين كان في الحج، كان في الحج صامت واقف ساكت، يقولوا له ادعي، يقول لهم سمى وحشة في قلبي، وحشة مش قادر ادعي، يقول له ادعي اكتبوه، يقول له ادعي، خايفين عليه، يقول لهم سمى وحشة. حتى إذا أوشكت الشمس على أن تغرب رفع يده إلى ربي عز وجل ضارعا وقال يا رب اغفر لي، ثم خر ميتا. كانت آخر جملة بيقول لربنا اغفر لي، خر ميتا، مات محرما ليبعث يوم القيامة ملبيا. كانوا حريصين ان الكلمة تخرج صادقة الى الله سبحانه وتعالى، صادقة مع الله جل جلاله، مخلصة متجردة. خلص يوم عرفة، ندفع من عرفة الى مزدلفة. مزدلفة هذه التي قال عنها، سماها الله عز وجل في كتابه المشعر الحرام، مشعر الحرام لانها داخل الحرم، نبيت بمزدلفة ولا يسن قيام هذه الليلة، اقصى حاجة تجمع الحصوات، تذكر ربنا، تدعى ربنا سبحانه وتعالى، تنام ترتاح، اتصرف، انما قيام ليس من السنة قيام هذه الليلة. نبيت بمزدلفة، ثم بعد ذلك يا سلام لحظات جميلة جدا جدا. صحيح بيبقى جهاد وإرهاق، إنما ما في أمتع منه، الإرهاق الممتع الذي أدعو الله عز وجل أن يرزقنا جميعا وإياكم. في سنة من السنين قريبا وليس بعيدا في الحج، كان هناك معنا نساء، والشركة التي كنا نحج معها كان يعني بيعودوا في مزدلفة كده، وبعد ما يعدي نص الليل ياخدوا الناس اللي عايزين يروحوا الفندق يناموا في الفندق، يبقيدوا في الفندق، وبعد ذلك يعني يكملوا المناسك. فقلنا للناس يا جماعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نبيت في مزدلفة، طب المصير ايه؟ هنمشي من مزدلفة لمنى، يعني مسافة برضو المشي صعب جدا ومرهق جدا. فالمهم وجدنا مجموعة من النساء، ومنهم نساء يعني من طبقة اجتماعية عالية جدا، يعني مش كلهم بس منهم يعني، ومع ذلك يعني الواحدة فيهم لا تستطيع ان تخدم نفسها، يعني في بيتها ما تعرفش تخدم نفسها، يعني اي حاجة تتعمل حد يعمل لها، انما هي ما تعرفش، دي تقدر تبيت في مزدلفة، دي تقدر تمشي المسافات دي كلها، والله العظيم 24 ساعة في الطرقات بلا نوم بلا هدوء بلا راحة، سيرا على الأقدام، ما كانش لسه فيه قطار الحجاج ده كان لسه موجود يعني، والزحام شديد جدا، سيرا على الأقدام وكأن شيئا لم يكن، وفي قمة المتعة والنشاط والقوة. سبحان الذي يعطي للإنسان القوة، بس بعد ما تخلص كده وتيجي تحس بسعادة، ما بعدها سعادة، ما بعدها سعادة، سعادة ما بتداش إلا في المواقف دي، سعادة ما تتحكاش، سعادة تتحس، ربنا يرزقنا وإياكم حاجات تستشعر كده، إنما حد يوصف لك عنها يقول لك أنا حاسس بسعادة وتتنقل لك المشاعر دي، مستحيل مستحيل. تبيت في مزدلفة، تجمع الجمار، ثم بعد ذلك قبل شروق الشمس تترك مزدلفة إلى منى وترمي الجمرة، ثم تطوف، تذهب إلى مكة تطوف وتسعى، ثم بعد ذلك ترجع إلى منى. أجمل أيام تقضيها هي أيام التشريق، أيام عبادة، أيام ذكر لله تبارك وتعالى، أيام قرب من الله سبحانه وتعالى، قاصر كده على العبادة والطاعة والذكر. حبيبي في الله، الإنسان الحج عشان تستفيد به المشاعر، القلب، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، في حاجات كثيرة ما قدرتش أفتحها مع حضراتكم
سيب تفصيلها في برنامج حج القلوب. إنما هذه الحلقة أردت أن أجمل إجمالا سريعا لأهم المعاني الإيمانية التي يعيشها الحاج، لتحج بقلب، لتحج وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، لتحج كده حج تستمتع به، ليس روتينا، ليست خطوات تمضي وهكذا. ما بقي في هذه الحلقة أعتقد يعني لم يبقى إلا القليل، إن شاء الله إلى أن تنتهي حلقتنا ندعو الله سبحانه وتعالى، على الله أن يستجيب الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقوة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم لا تقرضنا إلا وأنت راض عنا، نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لنا. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم سددهم ووفقهم يا رب العالمين، اللهم تقبل منهم حجتهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم وارزق كل من لم يحج هذا العام، اللهم ارزقه الحج في العام القادم، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الطرد من رحابك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفداء لقمتك وجميع نقصك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أهلنا وأبناءنا. اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا. ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم وارحم موتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، واجمعنا على كلمة الحق التي ترضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد والنعمة لك.